بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لازلنا في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلال ذلك على حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من البساطة والتواضع والعظمة كذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن نهتم بهذه القضايا، وخاصة ما يتعلق بالإدام. يهتم الأخوات النساء كذلك بما سيرد في هذه الموضوعات الجميلة، لأنني سمعت أن بعض الأخوات النساء قد ينشغلن عن الدرس بالحديث بينهن. فالآن أوجه الكلام إلى الأخوات النساء في مصلى النساء، أن تنتبه الواحدة منهن إلى ما سيرد في الدرس. بعض الأخوات، لا وأعمم، يعني قد تنشغل بالحديث مع جارتها أو بغير ذلك من أنواع البسكوت والطعام والشراب وغير ذلك، فتنصرف عن الدرس ويجري بينهن حديث، فتشغل بعض الأخوات عن الاستماع إلى الدرس. فالتي لا تريد أن تنتفع ولا تسمع، يعني يكفي أن لا تشغل غيرها. لذلك يعني كما سمعت مثلا أخت قالت لي جارة لها أنه رجاء يا ريت يعني تسكتوا شوي لأنه بدنا نسمع الدرس، قالت لا يا ربي لقدام. يعني هي خلاص هون قاعدة مترمسة وهذا محلها، وتتكلم ما تشاء، وإذا تسمع تقرب لقدام. شايف؟ لأن نحن هي مو جاي لتسمع، جاي لحتى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن بنتألم نقول هالكلام، لكن لا بد منه. لذلك نترجى أخواتنا النساء جميعا أن ينتبهن انتباها تاما لما يقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شمائله وفضائله وكمالاته عليه الصلاة والسلام، لنتحلى بهذه الشمائل والكمالات. اللهم حقق فينا ذلك يا رب العالمين. نتابع إذن. نحن وصلنا إلى الحديث رقم 161 حسب النسخة الموجودة معي. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو قال دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. الآن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بشرف خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان معه في كثير من الأحوال والمواقف والزيارات، وهو يعلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويحبه. فيقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. يعجبه يعني يستحسنه ويحبه. والدباء هو اليقطين أو القرع المعروف. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه هذا الدباء، وهي مادة مبذولة وموجودة بكثرة. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن قضية غالية الثمن جدا وهي غير موجودة وغير متوافرة. فهذه المادة مادة الدباء اليقطين القرع قضية متداولة وموجودة بكثرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. فكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام البسيط يعني المعروف المتداول. ولو سألنا الأطباء لقالوا فيه فوائد كثيرة يعرفها أرباب الاختصاص بقضية التغذية، وأنه هذا طعام رطب مفيد للأمعاء إلى آخره. لا أريد أن أتوسع في هذه القضية، ولكن فعلا الدباء فيه فائدة وفيه نفع كثير للإنسان. ولذلك ورد في كتاب سنن النسائي وابن ماجه وغيرهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتحب القرع يعني اليقطين، فقال أجل إنها شجرة أخي يونس، إنها شجرة أخي يونس. أما قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. وقطعا لما أنبت الله تعالى اليقطين على سيدنا يونس وهو في هذه الحالة من الوهن ومن الضعف، قذف به الحوت بعد أن جلس في بطنه مدة، لا شك أن اختيار اليقطين بالذات فيه فائدة ما لسيدنا يونس، استظل بورقه وأكل من ثمره. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الدباء. يقول فأتي بطعام أو دعي له، يعني يشك الراوي الذي روى هذا الحديث أنه قال أتي بطعام أو قال دعي له. انظروا ما فعل سيدنا أنس وهنيئا له بما فعل. يقول فجعلت أتتبعه، أتتبع الدباء، فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. لذلك قال العلماء هذه يعني ما فعله سيدنا أنس رضي الله عنه فيه إيثار المرء على نفسه بما يحب من الطعام. يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فصار يجمعه له ويضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام. نعم، وفيه جواز تقديم من يأكل على الطعام، جواز تقديم بعضهم لبعض من الطعام. إذن هذا ما استفدناه من هذا الحديث. نتابع ونأخذ بعض الفوائد الأخرى من خلال الأحاديث التي ترد بعد ذلك. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه جابر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. إذن هذا حديث آخر عن صحابي آخر وهو جابر. من هو جابر هذا؟ قد يتبادر إلى الذهن أنه جابر ابن عبد الله، ولذلك الترمذي قال جابر هذا هو جابر ابن طارق، حتى يعني لا ينصرف الذهن إلى أنه جابر ابن عبد الله. قال أبو عيسى الترمذي يعني وجابر هذا هو جابر ابن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. إذن هذا جابر ابن طارق أو ابن أبي طارق. وأبو خالد اسمه سعد. من أبو خالد؟ أما رأيتم في الإسناد إسماعيل ابن أبي خالد، فأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد، يعني هذا من باب التعريف ببعض رجال الإسناد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالدباء وكان يقطعه، ويضعه في الطعام، وإذا قطعنا الدباء ووضعناه في الطعام وعملناه مثل ثريد وشوربة طيب والله ما هي مع شوية لبن وشوية مثلا، هلا احنا بنزود الموضوع يعني ممكن انه نتفنن فيه وننوع فيه. اسمعوا كذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. من هو مالك بن أنس؟ إمام مالك، إمام المدينة المنورة، إمام دار الهجرة. نعم، هذا الفقيه العظيم المحدث الكبير الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الذي له ترجمة عظيمة جدا، وأنا دائما بقول لكم بدنا نتحدث عنه، ما عم نتحدث عنه، منخصص وقت لذلك إن شاء الله تعالى. الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 للهجرة، 179 للهجرة رضي الله عنه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، قبل أن نقرأ الحديث، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، في قرابة بين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وبين أنس بن مالك، في قرابة، ماذا يكون أنس بن مالك بالنسبة لإسحاق بن عبد الله؟ عمه، لأن عبد الله والد إسحاق أخو أنس بن مالك، عرفنا عبد الله والد إسحاق هو أخو أنس بن مالك لأمه. أبو طلحة تزوج أم سليم، وأم سليم أم أنس بن مالك، وبتعرفوا قصة أم سليم ما هيك؟ ذكركم فيها، أم سليم التي كان لديها ولد مريض ابن لأبو طلحة، ولما كان يأتي أبو طلحة يتفقد ابنه، نعم، ويأتي في المساء يسأل عن ابنه ويطمئن عنه هل شفي إن شاء الله. ففي يوم من الأيام جاء أبو طلحة فسأل زوجته وقال لها: كيف يعني وضع الولد؟ فقالت: هو أهدأ ما كان عليه. فماذا ظن أبو طلحة؟ ظن أنه الولد صار بعافية ونايم، فقال: اتركه نايم ما دام في خير. نعم، وهذه المرأة العظيمة المؤمنة التي ملئت إيمانا، نعم، تزينت لزوجها وابنها ايه ميت، شو الأحوال الإيمانية العظيمة. نعم، فباتا تلك الليلة ليلة زوجية، ففي اليوم التالي صباحا قالت له هذه المرأة الإيمانية العظيمة، قالت: لو أن قوما استعاروا عارية من قوم آخرين وطلب أصحاب العارية عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ ما الجواب؟ لا. فقالت له: إذن احتسب ولدك، يعني ابنك كان عارية عندنا وهو ملك الله والله استرد عاريته. يعني قدمتها بهذه الطريقة البسيطة الحقيقية الواقعية، قدمت له مدخلا عظيما هذه أم سليم. فغضب أبو طلحة، قال: تركتيني حتى تلطخت ثم تقولي هذا الكلام؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى رسول الله وذكر له هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، ليلة التسليم لله من هذه المرأة العظيمة. نعم، فيقول أنس بن مالك وهو راوي الحديث، هو راوي الحديث أنس مالك الذي ذكرت لكم، فبعد عام أو بعد 9 أشهر من تلك الليلة ولد لهما ولد، وهذا الولد كبير وتزوج، يلي هو عبد الله، هذا عبد الله بن أبي طلحة، تزوج وأنجب 9 أولاد كلهم قرأوا القرآن ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وببركة الإيمان والتسليم لله. لما فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلة. أحد هؤلاء الأولاد هو راوي هذا الحديث. شايفين سلسلة البركات لما يكون التسليم لله؟ هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. فعبد الله هو أخو مين؟ أخو أنس ابن مالك من أمه أم سليم. نعم، لكن أبو طلحة ليس أبا أنس ابن مالك، مو أبوه. نعم، المهم أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، وفي بعض النسخ القصعة. نعم، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا حديث كذلك حديث صحيح رواه البخاري ومسلم إخواني. وسننظر في أخلاق النبي العظيم وتواضع الجم، وهو سيد الخلق وسيد بني آدم. أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخياط هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، مولاه، غلام، يعني رقيق عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد أنه مولاه وأنه غلام له في رواية البخاري رقم 5433 و5420. في صحيح البخاري جاء تسمية هذا الخياط أو تعريفه بأنه غلام عند النبي، مولى، عبد. ومع ذلك لما هذا العبد دعا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي لبى دعوته، ما قال إنه هذا عبدنا وين نروح، شو يعمل لأكل يعني. فلو دعاك واحد فقير جدا، إيه نعم، فماذا تفعل؟ تلبي أم لا؟ يجب عليك أن تلبي، مو تقول والله تزين، هذا والله منتوف، شو بده يطعميني يعني، شو بده يقدم لي أكل. أما إذا أداك واحد يعني غني ثري، تقول والله هذا بيجيب أكل طيب وظريف، منروح لعنده، أداك نعتذر منه. أوعك، بالعكس، إذا بتجبر خاطر الفقراء والدرويش بيكون لك ثواب عظيم جدا. أما إذا واحد يعني فوق الريح ودعاك واعتذرت منه، ما عليه شيء، بتفرجيه عفتك يعني، مو قاتل حالك عليه وتروح لعنده. اجبره بخاطر الفقراء يا جماعة، مثل ما فعل مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، راح لعند الخياط، هو غلام ومولى للنبي عليه الصلاة والسلام، دعا راح، اي نعم، لطعام صنعه. شوف، صنع الطعام هذا الخياط، ما جاب له أكل جاهز، لأنه إذا صنع الطعام بيكون أقرب إلى الواقع. فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هني بهالصحبة، إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. المرة اليقطين مو على لوحده، ولكن مع لحمه، طبخ خياط الدباء مع لحم، القديد هو اللحم المجفف المقطع في الشمس، ذكرت لكم القديد في الدرس الماضي. يقول أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة أو حوالي القصعة. نعم، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني كان عنايته بالدباء أكثر من عنايته باللحم بالقديد. وهذا كلام رائع جدا، بدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضر أكثر مما يحب، وإن كان يحب اللحم النبي عليه الصلاة والسلام كما سأذكر، ولكن هنا تتبع الدباء اليقطين القرع. إيه نعم. طيب هون في عندي سؤال، قد واحد يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم عم يتتبع الدباء من حوالي القصعة؟ نعم، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام قال مرة لأحد الغلمان كل مما يليك، وهذا عمر بن أبي سلمة هو راوي الحديث، كان غلام، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى يدي تطيش في الصحفة، يعني عم يأكل من هون ومن هون، فقال له يا غلام، أعطى أداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. طيب كيف النبي اليوم صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي الصحفة أو القصعة؟ قال العلماء وفي مقدمته من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قالوا إذا كان الذي يتتبع ما في الصحفة رضي مؤاكله بذلك أو سر بذلك فلا مانع. إذا القضية تتعلق بأن يرضى الذي يجلس معك. نعم، لذلك البخاري تبو له القضية الهامة الدقيقة الرائعة والفهم. البخاري لما ذكر هذا الحديث في الصحيح جعله تحت عنوان، ما هو العنوان؟ تبو، قال البخاري باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهيته. اكتبوها عندكم، شايفين شو قال البخاري؟ باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهيته. طبعا سيدنا أنس هل كره ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بالعكس، سيدنا أنس وهو جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده يتتبع الدباء هو الذي صار يجمع الدباء ويضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام. لذلك في رواية للبخاري شو بيقول أنس؟ فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. إذا عرفنا الجمع بين الحديثين، الأصل إذا واحد جالس مع جماعة أن يأكل مما يليه، لكن إذا جالس مع واحد أو اثنين ويعلم أنهم لا يعني يكرهون ذلك بل يسرون بذلك فلا مانع. والدليل على أن سيدنا أنس كان مسرورا بهذا أنه هو بنفسه صار يجمع الدباء للنبي عليه الصلاة والسلام ويضعه بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال العلماء الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كل مما يليك أن التتبع جائز إذا علم رضا من يأكل معه، لأنه كل القضية من أجل أن لا يسيء إلى من يأكل معه، لأن الذي يأكل معك له حق في الطعام كما لك حق في الطعام، فإذا كان الذي يأكل معك هو مسرور أو هو يريد هذا فلا مانع. هذا ذوق إسلامي رائع، ذوق نبوي عظيم. شوفوا الذوق النبوي في المؤاكلة، قال أحد الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. هذا الحديث كذلك يفسر لنا هذا الحديث، ما هو القران في الطعام؟ قالوا القران لو كنا عم نأكل تمر نهى أن يأكل تمرتين تمرتين، وإنما يأكل تمرة تمرة. تبو إلى هذا الإحساس العظيم الرفيع لكي تحافظ على حق أخيك في الطعام. والله قاعدين عم ناكل تمر، واحد عم يتناول ثلاثة يحطهم بيتمه تنتين تنتين، هذا منهي عنه لأنك تأخذ حق أخيك. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، فإن أذن بذلك معليش. إذن العبرة أن تحافظ على حق أخيك ومشاعره. أنا كنت بقول يعني من باب الطرفة إنه نكون قاعدين مثلا أحيانا بكون بعض الناس قاعدين عم يأكلوا، فبيصفى بالصحن قليل من لبن صفى أو مسبحة أو غير ذلك، فبعضهم بيحلاله يعمل سندويشة آخر شيء، فبيقش كل هاللبن المصفى وبيعمل فيه سندويشة. هذا غلط. بدك تعمل سندويشة لما كان الطعام موفور، هلا يعني صدق تحافظ على النعمة؟ هذا كله رعاية مشاعر وأحاسيس وخواطر الموجودين معك على الطعام. في ذوق أعظم من هذا الذوق وأرفع لا يوجد أبدا، سبحان الله. حتى من جملة الذوق في الطعام، انتبهوا للقضية إخواني والله هامة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع في صحن واحد بين التمر والنوى. الله أكبر، ما أجمل هذا الذوق. نهى أن يجمع بين التمر والنوى. واحد عم يأكل، أخذ التمر حطه بتمه، طالع النواة البذرة ووضعها وين؟ بنفس الصحن اللي فيه التمر. والله أرى في هي. وهلأ نرى هذا يعني كثير نرى عند بعض الناس بيعتبروا حالهم جنتلمان. اي نعم. ومن الأخير لا نجد هذه الدقة، يعني عم يأكل كرز أو مشموش بيطالع البزر وين يضعه؟ بنفس الصحن اللي فيه الكرز، أو بزر المشمش بنفس الصحن اللي فيه المشمش. هي أرافي، هذا غلط. تريد أن تضع نوى الكرز أو المشمش وين تضعه؟ في صحن آخر، وأبقي صحن الفواكه كما هو حتى ما تقرف غيره. وخاصة أحيانا هذا ترونه أم لا أخواني الكرام؟ هذا أدب رفيع من آداب النبي عليه الصلاة والسلام. في أي تشريع تجدون هذا؟ حتى هذه الدقائق النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها حتى ما يكون سبب لإثارة الكراهية أو التقزز ممن يجلس إلى الطعام، أو قد يكون سبب. ألا أنت مثلا كنت في جاك ضيف فرضا، حطيت له فواكه، أكل، حطيت له صحن في مشمش وكرز، ولا عم نحكي عن المشمش والكرز لأنه هلا موجود بكثرة. إينا عم دنيا صيف، الله يكثر الخير علينا. فرجعت لقيت البزر الكرز والمشمش مع الفواكه، شو بتساوي أنت؟ بتكبهم كلهم. فبتكون كمان يعني فرطت بالنعمة. بس مين اللي دفعك إلى هذا؟ الذي جمع بين النوى، بين البذر وبين الفواكه. فلا بقى تجمع بين البذر وأصل الفاكهة أبدا. الفاكهة في صحن والبذر في صحن آخر. هذا الذوق الرفيع الإسلامي الجميل الذي نبهنا عليه مين؟ سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك من تابع، إذا عرفنا الجمع بين أن يأكل الإنسان مما يليه أو أن يأخذ ويصطفي ما يحب. في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء، قالوا لأنه الخياط ما أكل معه، فكأنه الطعام والصحن كان لمن؟ كان للنبي وحده صلى الله عليه وسلم. لأنه في رواية في البخاري في نفس الصحيح البخاري، وأقبل الخياط على عمله. يعني يظهر أنه الخياط كان مطلوب منه عمل ما، ومضطر عليه، فوضع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى عمله. لذلك قالوا جواز هنا إذا كان مضطر صاحب الطعام أو رب البيت، الأصل أن يجلس مع ضيفه، المضيف الأصل أن يجلس مع ضيفه ويأكل معه حتى يشجعه، مثل ما عمل مين؟ الصحابي اللي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس وأطفأ السراج وأوهم الضيف أنهم يأكلون، أوهموا أنه عم يأكلوا حتى يأكل. لأنه إذا أنت عندك ضيف حطيت له أكل، أول ما بدأ يأكل قلت والحمد لله رب العالمين، نعم الله يديم علينا هالنعمة، سرقت بدنه لهذا الضيف اللي عنده. المفروض فيك ضل عم توانسه وعم تأكل، ولو شبعت تعمل حالك تعمل حالك عم تأكل. نعم، وهي بيعملها بعض الناس مباشرة، يلي الضيف بيستحي وبينكمش بيقول لهم كمان يا الله يبارك لكم إن شاء الله دائمة إلى آخره. لكن هون يظهر باعتباره غلام للنبي عليه السلام ومكلف بعمل، فالنبي عذره في هذه المسألة. لذلك بعض العلماء قالوا يمكن هذا الصحن كان للنبي وحده، صح أكل أنس بن مالك معه، لكن سيدنا أنس كان حريصا على أن يسر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يضع الدباء له بين يديه عليه الصلاة والسلام. عرفنا إذن الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة. لكن هون شدة حب أنس ابن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام بما تجلت؟ قال تجلت بأن أنس ابن مالك صار يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه نحن شرعا مكلفين بالشرع أن تحب ما يحبه النبي من الناحية الجبلية، هي قضية ذوقية يعني جبلية، ولكن مع أنها جبلية وقضية شخصية محضة، فسيدنا أنس صار يحب الدباء. لذلك في رواية كمان بالصحيح يقول أنس ابن مالك: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني صرت بعد هذه الحالة التي وجدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، كل ما واحد صنع لي طعام بيسأله بتقدر تصنع لي دباء؟ إذا قال لي بقول له كان اصنع لي دباء، لأنني أحببت الدباء من اليوم الذي وجدت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. هذا شدة حب للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا هذا الحب بجاه لا إله إلا الله. ليش قلت إنه هذه قضية جبلية ما لنا مكلفين فيها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قدم له ضب، الضب بتعرفوه حيوان من الحيوانات البرية قريب من الأرنب، أكبر من الأرنب، كان يعرفه العرب ويأكلونه، زاحف من الزواحف. فالمهم هذا الضب حلال طبعا وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موجود سيدنا خالد بن الوليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا الضب ما قرب عليه، رفع يده عنه. قيل يا رسول الله حرام؟ قال لا، ولكن نفسي تعافه، ليس من طعام قومي، يعني أنا ما اعتدت عليه ولا عرفته وليس من طعام قومي، لذلك ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا خالد بن الوليد يقول فاجتررته، أكله سيدنا خالد ما خلى منه شيء. فإذا يعني مهم لما قيل له ليس حراما، ما قال سيدنا خالد والله ما بيحب النبي أنا بلا، والنبي ما نهى عن ذلك، لأن في هذا بيان الشرع. عرفنا إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فرضا لم يحب الضب، ليس معنى هذا أنك مكلف أن لا تأكله. نعم، وهنا سيدنا أنس بن مالك لما رأى النبي يحب الدباء صار يحبه، فهذا من شدة محبة النبي، من شدة محبة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك انتبهوا لقضية، قال بعضهم قال لابنه كل اليقطين، قال له والله ما بحبه، فقال لكن النبي بحبه صلى الله عليه وسلم. طب هذا الولد ما بيعرف، قال له أنا ما بحبه يا أخي، أم لح يضربه ويروحه، طول بالك عليه. يعني أنت لما أنت وجدته مثلا ما بيحبه لا تقول له النبي بيحبه. بمناسبة تانية بوقت آخر، يعني حتى أنت لما بدك تحبب الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بما يأكله يجب أن يكون بأسلوب حسن وأسلوب طيب. إيه نعم. أما تقول له مثلا النبي كان يحب الدباء، وقال لك والله أنا ما بحبه يا أبي، قال له أنا عم إلك الرسول بيحبه وتقولي أنا ما بحبه، شايف؟ وفعلا معناتها طريقة طرح الأب كانت غلط. شي وقت آخر بيتكلم عن اليقطين ومنافعه وفوائده وبيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، فبصير بيحبه هذا الابن. الله يرزقنا الحكمة وجاه لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا الحكمة في ذلك. طيب سبحان الله كيف يعني النبي بهالذوق الرفيع العظيم يحب الأشياء اللطيفة الظريفة. طيب يقول الترمذي بعد ذلك حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا، شوفوا هنا للترمذي ثلاث شيوخ في وقت واحد، قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الله أكبر، كان يحب الحلواء. الحلواء هو كله كما قال العلماء كل حلو يؤكل اسمه حلواء، لكن بعض العلماء قالوا لا مو كل حلو يؤكل، يعني التمر حلو لكن لا يسمى حلواء، لا يسمى حلوى إلا ما دخلته الصنعة. يعني لحنا بنسميه اليوم حلويات. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطعام المصنوع من الحلو، وفي بعض الروايات أن هذا الحلوى الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو التمر المخلوط بالحليب، التمر المخلوط بالحليب بينخلط مع بعضه بيصير طيب وظريف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وكان يحب العسل عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قال العلماء الحلوى والعسل من الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ويدل على الذوق الرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لو واحد شيء متفق عليه بين البشر جميعا ومحبوب لدى البشر جميعا وهو لا يحبه، معناته ذوقه ايه؟ شاد. النبي عليه السلام كان يحب الطيبات، فذوقه ذوق الانسان الرفيع، يحب الحلويات. اي نعم، ويحب العسل. طبعا هذا الحديث له كمالي، له تتمة طويلة لا اريد ان اذكرها الان، لكن تتمته انه اكل عسل عند بعض نسائه، ما هي؟ فذهب إلى امرأة أخرى وقالت له أشم منك رائحة المغافير، يعني هذا عبارة عن زهر ريحته كريهة، أرادوا أنه يعني يكرهوه بالعسل، أو يعني مشكلة النسوان بتعرفوا مشاكلهم طويلة عريضة. نعم، من الغيرة التي حصلت فيما بينهم، وبعدين حرم النبي على نفسه العسل صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الحديث إن شاء الله نذكره في وقت آخر. لكن أردت أن أشير إلى أن هذا الحديث هو بداية لذلك الحديث الطويل الذي جرت فيه مشكلة لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل بعض أزواجه. فإذا الحلوى الحلويات المصنوعة، والعسل معروف العسل فيه شفاء للناس، قالوا يندرج هذا في الطيبات، وقد قال الله تعالى ما الآية الآن في هذا الصدد؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يأكل من الطيبات، بل قيل له باشر هذه الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا جمع رائع جدا، كلوا واعملوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأنت حين تأكل الطيبات، تأكل الطعام اللذيذ، هذا يدعوك إلى أن تعمل صالحا وتشكر الله تعالى على نعمة الطيبات التي جعلها بين يديك، لا أن تأكل وتبطر، لا أن تأكل وتكسل، لا أن تأكل ولا تشكر الله. فهذا الأمر مجتمع، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. طيب نتابع الحديث الذي بعده. يقول الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. إذن الآن نوع ثاني من الطعام، ما هو؟ لحم مشوي. النبي صلى الله عليه وسلم في إله حديث، اسمعوا هذا الحديث، رواه الطبراني ورواه أبو نعيم في كتاب الطب ورواه غيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية. ما الفاغية؟ قالوا زهر الحناء. زهر الحناء له رائحة جميلة وهو من الرياحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الإدام شو هو؟ اللحم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة قال ولحم طير مما يشتهون، ذكر لحم الطير لأنه لحم الطير كذلك غض وغير قاسي. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم ويحبه، لكن ليس معنى يحبه يضوع الوقت من أجله، الآن سنذكر هذا إن شاء الله. قال قرب إليه جنب، الجنب يعني شق الشاة أو يقال ما تحت الإبط إلى الكشح، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة ذراعها وكتفها. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع والكتف، لأن الذراع والكتف أنقى اللحم بعيد عن إيه؟ عن مؤخرة الشاة. كان لذلك وضع اليهود السم وين؟ في الذراع كما سيرد معنا. طبعا هون في عنا حكم، قال ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. على ماذا يدل هذا الحكم؟ على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار. كان الوضوء مما مسته النار في بدء الإسلام واجبا ثم نسيخ، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فإذا عرفنا من هذا الحديث أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب. تمام؟ يعني إذا أنت كنت بسيران وأكلت لحم مشوي وأنت متوضي، فهل يجب أن تعيد الوضوء؟ لا. نعم. طيب تابعوا معي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. إذن حتى في المسجد أكلوا. قال العلماء هذا الحديث يدل على جواز الأكل في المسجد، قالوا بشرط أمن تقذير المسجد، يعني ما يوسخ المسجد. إذن الأكل في المسجد جائز، ونحن كنا نأكل كثيرا في المسجد، لازلنا نأكل كثيرا، ولكن بشرط أن يبقى المسجد نظيفا. فإذا كان في بعض يعني دردير وكما يقول يعني بعض أشياء من الطعام، فيجب على من أكل أن ينظف المسجد، لأنه من أشد الذنوب أن يوسخ الإنسان المسجد. نتابع الحديث، لازلنا على نفس الباب. يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع أو أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت. شو عندكم؟ مع، لما بدون مع، مع. ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربي قد وفى، فقال لي: أقصه لك على سواك، أو قال: قصه على سواك. هذا حديث الآن يروي المغيرة بن شعبة، يقول: ضفت مع رسول الله. هذا اللفظ قد يوهم بأن المغيرة بن شعبة ورسول الله كانا ضيفين عند رجل آخر، وليس كذلك. الروايات الأخرى: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضفت بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المغيرة بن شعبة كان ضيفا عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي استضاف من؟ المغيرة بن شعبة. هنيئا للمغيرة، كان ضيف عند النبي. شوفوا هالمضيف العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ضفت النبي ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، مشوي يعني جابوا له شئة من الشاة، أي نعم، مشوية، ذراع مشوية أو كتف مشوي. ثم أخذ الشفرة، يعني أخذ السكين النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا فعل رب البيت سيدنا محمد. فجعل يحز، يعني يقطع، فحز لي بها منه. من اللي كان عم يقطع لسيدنا المغيرة؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خدم المغيرة بنفسه، وهذا غاية الكرم، غاية الكرم. وأعظم الكرم أن يكون رب البيت في خدمة، في خدمة الضيف. مو والله قال له هي سكينة وهي صحن وهي فود، قد ما بدك. لو فعل هذا رائع جدا، فكيف أن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم صار يقطع له الشات ويقطع له من هذا اللحم، قال له تفضل كول. هذا غاية الاعتناء بالضيف. هذا ما فعله سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم عم يأكل سيدنا المغيرة وعم يقسم له النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ جاء بلال يؤذنه بالصلاة، إنه والله حتقام الصلاة. فيقول فألقى السكين، صار وقت الصلاة. لكن سيدنا محمد كان يحب أن يؤخر الأذان قليلا بلال، يعني الإقامة عفوا. ليه؟ لأنه إذا حضر الطعام والصلاة فيقدم الطعام. فيقال ما له تربت يداه، يعني الله يصلحه، عجل بالصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستوفي ضيفه الطعام، مو فقط لنفسه، كان يريد أن يستوفي المغيرة الطعام. لذلك قال له ما له تربت يداه. هي كلمة تربت يداه من الأدعية التي كان العرب يتداولونها، هي معناها الحرفي تربت يداه يعني افتقر، تربت يداه يعني صارت في التراب، وإذا صارت في التراب يعني افتقر، لكن لا يراد منها حقيقتها، وإنما نوع من الأدعية المتداولة التي لا يراد منها مدلولها الحقيقي. مثل لما قال له لمعاذ بن جبل، قال له معاذ: أو مؤاخذون نحن بما تتكلم به ألسنتنا. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ ثكلتك أمك يا معاذ. فكلمة ثكلتك أمك معناها الحرفي أن تموت وأمك تثكلك تحزن عليك. فهل المراد هذا؟ لا، ليس هذا المراد. كلمة كان العرب يقولونها من أجل لفت النظر، إيه نعم، ومن أجل إثارة الانتباه، ليس إلا. وهنا هذا قال ما له تربت يدا، يعني الله يصلحه، هلا يتأخر له 5 دقائق ريثما نتم ضيافة الضيف. لكن ومع ذلك قام سيدنا محمد. ثم يقول المغيرة، شوفوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، سيد الخلق، أفضل البشر، جبريل يأتي من السماء، ومع ذلك شوفوا شوف على النبي عليه السلام، يقول وكان شاربي قد وفى، يعني شارب المغيرة طال وأشرف على الفم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقصه لك على سواك. في رواية أحمد وأبي داود فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك، يعني إما قال هذا أو قال هذا. من الذي قص شارب المغيرة؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. شو التواضع العظيم. طيب ليه قال له على سواك؟ وضع السواك وقص ما تحته حتى ايه ما تتأذى الشفة، وحتى يكون القص مستقيم. الله أكبر. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يقص شارب المغيرة، فكم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع العظيم. الله أكبر. أولا كان يقطع له اللحم بإيده، 2 قص له الشارب شاربه. أدنى نكون متواضعين يا جماعة. والله في هنالك كبار بعض العلماء كان عندهم هذا التواضع العجيب. دار اللي ممن نعرفهم ممن نعلم بهم، أنا بعرف من هؤلاء المتواضعين جدا جدا، الله يقوي لنا إياه ويشفي ويعافي، سيدنا أبو الحسن على درجة عالية من التواضع. حدثني أحد الأخوة أنه كان معه بالحج ومرض، قال لي يقعد فوق راسي ويجيب لي الماء ويجيب لي الطعام ويروح معي ويرجع معي وما تركني أبدا. ومين؟ الشيخ أبو الحسن بوقاره وعلمه وجلاله بقي مع هذا المريض، يقدم له ما يحتاج إليه من الدواء والطعام والشراب، وما تركه أبدا، وما ترك أحد يخدمه غيره. هاي الأخلاق العظيمة. كان في كمان عالم عظيم من علماء الشام اسمه الشيخ أحمد الشامي، تسمعوا فيه؟ الشيخ أحمد الشامي مفتي دوما، هذا المفتي العظيم الورع الزاهد متواضع، ما بدي أتكلم عنه بكثرة لأنه حتى ما نخرج عن درس، بس يعني إشارة إضاءة بسيطة حتى نكون متواضعين. إيه نعم. كان لما يأتي ضيوف يجي له شي 10 15 20 أحيانا، كان الشيخ أحمد شاي ما يلاقوا غير غطل له شي 5 دقائق 6 دقائق ويرجع. إيه نعم. بعدين لما يجوا بدهم يطلعوا يلاقوا أحذيتهم كلها مصفوفة وممسوحة، كل أحذية الضيوف مركزة واقفة عند الباب من أحسن ما يمكن. مين بيعملها من هاي لحنا؟ هذا الرجل العظيم الشيخ أحمد الشامي على هذا الدرجة من التواضع. يا جماعة لما بتتواضعوا الله بيرفعكم. ما تظنوا التواضع هو عبارة عن إهانة، لا. قدم له حذاءه للضيف، شو عليه؟ قدم حذاءه، قدم له إياه. إيه نعم. أخوك لقيتهم ما عم يقدر يلبس، امسكه، امسك له ايده، معليش. اي نعم. وهكذا التواضع اعظم صفة من صفات الايمان، من صفات المؤمن. فتصوروا النبي عليه الصلاة وهو رسول الله عم يقطع له اللحمة لسيدنا المغيرة، وكمان فوق منا اصلوا ما طال على شفتيه صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبة مكروه كراهة شديدة أن يطول الشارب حتى يصبح شارب. هو سمي شاربا لأنه إذا طال شرب الماء مع صاحبه، اسمه شارب بشرب. فيجب أن يعني يقص الشارب حتى يظهر بياض الشفيه، مثل هيك يعني، تمام. أما الواحد يبرم شواربه هيك ويطولوا حتى يغطوا الشوارب، يعني إذا شرب بكأس ماء بطل حدا يشرب منه، بيسبحوا، لأنه بتصير الشوارب وين؟ بالكأس. ومتى ما سبح الشوارب بالكأس له يقيموا على الجناب. هذا نوع شيء مقزز وغير لائق. اي نعم، الله سبحانه وتعالى يرزقنا الأدب ويرزقنا الذوق بجاه لا إله إلا الله. نعم، الحديث اللي بعده قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي. إذا مكتوب عنكم التميمي غلط، صلحوها واعملوا التيمي، هو من تيم الرباب. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذوقه باللحم كان يأكل أطيب وأنظف لحم وأنقى لحم، اللي هو إيه؟ الذراع. نعم، قال: وكانت تعجبه، يعني يستحسنها. ليه؟ قال العلماء: لسهولة نضجها مع زيادة لينها وبعدها عن موضع الأذى. فنهس منها، ما معنى نهس منها؟ قالوا: النهس هو أخذ اللحم بأطراف الأسنان، أما النهش أن يأخذ اللحم بجميع الأسنان. فإذا أخذ اللحم بأطراف أسنانه يسمى نهسا. شوفوا يعني كمان ذوق النبي الرفيع، ما حط الذراع جوا وما عاد بين، لا، أخذ بأطراف أسنانه نهس هذه الذراع صلى الله عليه وسلم. ولما كان عرف، معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الذراع، لذلك اسمعوا هذا الحديث الذي سأذكره لكم. يقول الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع. عرفت هي اليهودية اسمها زينب بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الذراع، فسم ووضعت السم، هي وضعت السم في الشاة كلها لكن ركزت السم وين؟ في الذراع. عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكله، وكان يرى أن اليهود سموه. طبعا اليهود اللي سموه، اليهود أوعزوا لامرأة هي زينب بنت الحارث وصارت تشتغل بالطبخ، فطبخت الشاة بعد فتح خيبر. شوفوا شو عمل اليهود إمتى؟ بعد فتح، بعد ما فتحت بلدهم خيبر وخسروا، يعني هن طبعا خسارة كبرى بالنسبة إلهم، لكن هم معتدون ظالمون مجرمون، لا يوجدون في مكان إلا في الإفساد والإجرام، وكما نرى اليوم الآن سبب يعني الخراب في العالم كله هم اليهود. الله يخلص العالم منه جاه لا إله إلا الله. فسموه، بعثت له شاة مشوية فيها سم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد جلس هو وبعض الصحابة وبدأوا يأكلوا، وإذ بالنبي يقول: ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم. رفعوا أيديهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، ثم استدعى هذه المرأة وقال لها: من، هل سممت هذه الشاة؟ فقالت له: من أخبرك؟ فقال: أخبرتني هذه، يعني الذراع، الذراع أخبرت النبي أن فيها سما. قال: أخبرتني هذه، يعني التي في يدي للذراع. فقالت: نعم نعم، أنا سميت، حطيت السم في الذراع. فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره، وإلا استرحنا منه. شيء خبيثة كثيرة، شايفين على الفعل. ولذلك هذه زينب بنت الحارث التي فعلت هذا مو برأي المتفرد، وإنما كان هذا بالاتفاق مع اليهود. لذلك ماذا قال؟ وكان يرى أن اليهود سموه، مو فقط هذه المرأة، كان هذا بالاتفاق فيما بينهم. لذلك رواية صحيح البخاري، اسمعوا رواية صحيح البخاري، قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ تحكوا الصدق؟ قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. إذن حتى نسبهم أرادوا أن يطمسوا. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. سألهم مرة أخرى: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ المذكورين في التوراة، من أهل النار؟ فقالوا له: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. يخرب بيتهم، شوف على الشغل، نحن منكون فيها شوي بعدين نطلع بتفوتوا أنتم. اي نعم. قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. كان هيك معتقدين اليهود. لذلك في حديث انه اليهود جاءوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هذه الدنيا 7000 سنة، ونحن نعذب بكل 1000 سنة يوم واحد في النار، يعني عنا 7 أيام نعذب ونطلع منها. نعم. فنزل قول الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. سبحان الله، هؤلاء اليهود سبب كل ضلال وإجرام، بدنا نكون حذرين جدا منهم. الآن إفسادهم عن طريق الأزياء، عن طريق الغزو الثقافي، عن طريق إرسال هالموضات التعبانة لنسائنا وشبابنا، يعني إفسادهم لا يتوقف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات أنه قالوا للنبي: نحن بنقعد في النار 40 ليلة بس، 40 يوم. ليه؟ يعني هي الأيام اللي عبدوا فيها العجل، مقابلة إيه؟ 40 يوم في النار. لذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وفعلا. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره، وفعلا الله أخبره، فهل آمنوا به؟ ما آمنوا، ما آمنوا. انظروا إلى العناد والإصرار والجحود والكبر والإباء. كان المفروض بعد هذه الحادثة أن يؤمن اليهود جميعا، حادثة هم فعلوها بأيديهم. نعم. وجعلوا السم الناقع في الذراع، لذلك مات واحد من الصحابة ممن كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بشر ابن البراء. بشر ابن البراء كان أكل، بينما قال لهم ارفعوا أيديكم كان أكل، فمات بعد مدة بشر ابن البراء. نعم. فيقال طبعا هم في خلاف بالروايات انه لما سأل هذه زينب اللي اوعز اليها ان تضع هذا السم وقالت هذا الكلام النبي ما قتلها ما قتلها. في رواية انه لما مات بشر ابن البراء قتلها قصاصا ببشر ابن البراء. لكن على كل حال كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري قال ليس هنالك إجماع على أن النبي قتلها. في روايات أنه قتل ببشر ابن البراء وفي روايات أنه ما قتلها صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله.